قال الإمام البخاري رحمه الله: باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة. قال: وقال الليث حدثني يونس قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مرجفا أسامة بن زيد ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة حتى أناخ في المسجد، فأمره أن يأتي بمفتاح البيت. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فمكث فيه نهارا طويلا، ثم خرج فاستبق الناس. فكان عبد الله بن عمر أول من دخل، فوجد بلالا وراء الباب قائما، فسأله أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه. قال عبد الله: فنسيت أن أسأله كم صلى من سجدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة من الإمام البخاري رحمه الله في بيان دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وأنه دخلها من أعلاها، من أعلى مكة. وجاء في الحديث أنه دخل من كدا، وكدا هو المكان، هو مكان عالي، وهو من جهة الحجون، وهو الذي ركزت الراية عليه كما سبق أن تقدم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر الزبير بأن يركب الراية في الحجون. وحديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه هذا الذي أورده البخاري هنا فيه أنه دخل مكة من أعلاها، وكان مرجفا لأسامة بن زيد، ولما وصل البيت وأناخ راحلته دخل البيت وصلى فيه، دخل الكعبة وصلى فيها ومكث فيها نهارا طويلا، يعني مكث فيها وقتا طويلا. ثم لما خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء ابن عمر وسأل بلالا أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إلى المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في الكعبة لما دخلها. سبق أن مر في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام كبر في نواحي البيت ولم يصلي فيه. قد عرفنا فيما مضى أن من أثبت الصلاة قوله مقدم على من نفاها، لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، حفظ حجة على من لم يحفظ. وقد جاء في هذه الرواية وكذلك في غيرها أنه صلى الله عليه وسلم صلى في البيت، جاء أنه صلى فيه ركعتين، جاء أيضا أنه صلى فيه ركعتين. وهنا في هذه الرواية ذكر أنه نسي أن يسأله كم صلى سجدا، لكنه جاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كعبة.
قال حدثنا الهيثم بن خالد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كذا التي بأعلى مكة، تابعه أبو أسامة ووهيب في كذا.
وهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها ومن كذا التي هي بأعلى مكة، النبي صلى الله عليه وسلم دخل من أعلاها من كدا وخرج من أسفلها من كدا، هذا هو الذي دلت عليه الأحاديث. وسبق أن مر أنه دخل من كدا وأن خالد دخل من كدا، صحيح خلاف هذا وهو ما جاء في هذه الرواية عن عائشة وذلك عن غيرها أنه صلى الله عليه وسلم دخل من كدا، فتح الكافي والهمس والمد، وأما وهذا بأعلى مكة، وأما كدا وهو بضم الكافي والقصر وهو بأسفل مكة، لهذا جاء أنه دخل من كدا وخرج من كدا، دخل من كدا وخرج من كدا، الأول بالفتح والهمس والثاني بالضم والقصر يعني عدم الهمس. والاشتباه الكلمتين وتقاربهما في اللفظ، يعني كان يقال لتمييز مكان الدخول من مكان الخروج افتح وادخل، فهذا يبين ويقرب للإنسان التمييز بين الكلمتين، وأن كداء مفتوحة الكاف هي مكان الدخول، افتح وادخل يعني افتح الكاف وادخل يعني فيه مكان الدخول، وضم واخرج لأن الكدا فيها الضم وهي محل الخروج. هذا من الأشياء التي يميز بها بين الألفاظ المتشابهة، وهذا مثله استعمال السلم والسلف، وهي المعاملة المعروفة التي هي تأجيل الثمن وتأجيل المثمن، فإن السلم لغة أهل العراق والسلف لغة أهل الحجاز، قد يلتبس أي الكلمتين لأهل الحجاز وأي الكلمتين لأهل العراق، الإنسان إذا تذكر الحديث الذي فيه قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون قدم المدينة وهم يسلفون من الفاء، هذا يبين أن السلف لغة الحجاز وأنه بالفاء آخر الحروف السلف هو لغة الحجاز، هذا مما يميز به بين السلم والسلف أيهما لأهل الحجاز وأيهما لأهل العراق، لأن الحديث وهو قوله قدموا وهم يسلفون في المدينة، إذا هذا هو لغة الحجاز الذي هو السلف، وأن السلف هو لغة أهل العراق.
قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من أعلى مكة من كدا.
وهذا مثل الذي قبله، دخل مكة من أعلاها يعني من كدا، هو مثل الذي تقدم قبله.
قال باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أمهانه، فإنها غير أمهانه قال ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أمهانه.
نعم.
غير أم هانئ، فإنها ذكرت أنه يوم فتح مكة اغتسل في بيتها ثم صلى 8 ركعات. قالت لم أره صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود.
وهذه الترجمة وهي باب منزل فسلم عن الفتح أورد فيه البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيت أم هانة عن الفتح وأنه اغتسل فيه وصلى فيه مرة عاد. وقد جاء في بعض الحديث أنه نزل في خيف بني كنانة وهو المحصب، ولا تنافي بين ما جاء في هذا الحديث وبين ما جاء من قوله لما قيل له أين تنزل قال منزلنا غدا إذا فتح الله حيث بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. فيجمع بين هذا وبين ما جاء في هذا الحديث من كونه في بيت أم هاني وما جاء بعد ذلك وما جاء في حديث آخر أنه في خيف بني كنانة أنه أول وصوله إلى مكة صار في بيت أم هاني وأنه اغتسل وصلى ثم ذهب ونزل في الخيمة حتى ضربت له في خيف بني كنانة. فلا تنافي بين ما جاء في هذا الحديث وما جاء في الحديث الآخر من أنه نزل في خيف بني كنانة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان على فتح بيت أم هاني واغتسل فيه ثم بعد ذلك ذهب إلى المكان الذي أعد لنزوله والخيمة التي ضربت لنزوله صلى الله عليه وسلم فيها. وأم هاني هذه بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعنها وعن الصحابة أجمعين.
قال باب. وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
هذه الترجمة هذا قول البخاري باب بدون ترجمة باب بدون ترجمة. المعروف أن البخاري رحمه الله إذا ذكر بابا بدون ترجمة فإنه في الغالب يكون بمثابة الفصل من الباب الذي قبله، يكون له ارتباط بالباب الذي قبله. والحديث كلها في الفتح، لكن هذا الحديث الذي أورده وهو صنع صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله تعالى عليه يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا لا يظهر ارتباطا بينه وبين الباب الذي قبله من ناحية المنزل لبيان المنزل. فيمكن أن يقال لعل البخاري رحمه الله دور يعني عقد ذكر الباب وضيق له لينكر الباب المناسب فلم يفعل. وذلك أن هذا الحديث وما بعده من الحديث ليس لها علاقة في المنزل، وإن كانت تتعلق بالفتح كلها تدخل في غزوة الفتح، لكن ليس لها علاقة بالمنزل أمر صلى الله عليه وسلم. الكون في سجود يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي وما بعده من الحديث ليس لها علاقة في الباب الذي قبله حتى يكون منه بمثابة الفصل. ولهذا قال الحافظ ابن حجر لعله بير لينكر بابا مناسبا يشمل تلك الاحاديث التي اوردها فلم يتيسر له ذلك فبقي باب بدون ترجمة. وهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وارضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يقول في ركوعه ونفسه نعم انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه ونفسه
الحديث جاء أنه بعدما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح
حيث الناس يرسلون في الله أفواجا فسبح محمد ربك واستغفره أنه كان توابا. كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن هكذا قالت عائشة رضي الله عنها في بعض الروايات. يعني معناه أنه يطبق القرآن وينفذ ما جاء في القرآن ويحقق ما أمر به في القرآن تأويله فيسبح بحمد ربك واستغفره أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا هو تأويله تنفيذ وتطبيق وتحقيق ما أمر به في قوله فسبح بحمدك ربك واستغفره أنه كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. قوله سبحانك اللهم وبحمدك تحقيق لقوله فسبح بحمد ربك. قوله اللهم اغفر لي تحقيق لقوله واستغفره. لهذا في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه كان يقول في ركوعه وسجوده لما أنزل الله عليه تلك السورة سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. وهذا يبين ما جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الحديث الآخر أنها قالت خلقه القرآن. لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. هذا الحديث يبين هذا الحديث كيف كان خلقه القرآن. يعني معناه أنه يمتثل ما جاء في القرآن ويستسلم وينقاد لما جاء في القرآن يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي. فكونه عليه الصلاة والسلام يقول لركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن يطبق ما أمر به. فهذا من بيان أو فيه تفسير وبيان لكون القرآن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم أي أنه ينتظر أوامره ويجتنب نواهيه. وفي هذا امتثال لهذا الحديث تطبيق وامتثال بما أمر به عليه الصلاة والسلام أن يسبح الله تعالى وأن يستغفره. فكان عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. لقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أما الركوع فعظم فيه الرب وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقنن أن يستجاب لكم. وهذا الحديث فيه تعظيم ودعاء فيه تعظيم للرب ودعاء. ولهذا يؤتى به بالركوع ويؤتى به بالسجود وهو دليل على أن السجود وإن كان أمر فيه بالأكثر من الدعاء فهو أيضا محل لتعظيم الرب وتسبيحه لأنه فيه سبحانك اللهم وبحمدك. وكذلك بالنسبة للركوع وإن كان محلا لتعظيم الرب وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعظم الله في الركوع فأيضا فيه دعاء لأن قوله اللهم اغفر لي هو دعاء. ولهذا فإن السجود يذكر فيه من الدعاء ويؤتى به بما في تعظيم للرب لكن يغلب عليه الدعاء. وسوء الركوع يؤتى به بما في تعظيم للرب ويؤتى أيضا بالدعاء ولكن يغلب عليه ما في تعظيم الرب لقوله عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأبشروا فيه من الدعاء فقبلوا أن يستجاب لكم.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فقال بعضهم لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثل فقال إنه ممن قد علمتم. قال فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم قال وما رئيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني.
لا
عند الراء مقدمه
قال فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم قال وما أريته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني فقال ما تقولون إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون حتى ختم السورة فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وقال بعضهم لا ندري ولم يقل بعضهم شيئا فقال لي يا ابن عباس أكذاك تقول قلت لا قال فما تقول قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة فذاك علامة أجله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم
هذا الحديث عن الحداث رضي الله تعالى عنه وأرضاه إن عمر الخطاب أمير المؤمنين كان يدخلهم على شيخ بدر يعني مع الكبار وهو صغير السن فقال بعض هؤلاء الشيخ الكبار أنك تأتي لهذا الفتاة ولنا أولاد مثله ولنا أولاد مثله يعني ما كنت تطلب أن يأتوه فعمر رضي الله عنه وأرضاه بين أنه فعل هذا لما يعلمون عنه يعني من الفقه والفطنة وجودة الفهم ثم أنه أراد أن يبين له وجه ذلك فدعاه مرة وكان عنده هؤلاء الأشياء فسألهم عن هذه الصورة إذا جاء نصر الله والفتح فرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا تسبح عند ربك واستغفره إنه كان توابا فقال بعضهم أمرنا إلى أن نسبح الله ونستغفره إذا فتح لنا وانتصرنا وبعضهم لم يقل شيئا وبعضهم لم يقل بعضهم قال لا أدري لا أدري وبعضهم لم يقل شيء فقال ماذا تقول يا ابن عباس فقال هذا أجل رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعناه أنه قد اقترب أجله فسبح بحمد ربك واستغفره ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول ما صلى صلاة بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا وهو يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن ففهم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن فيها إيذان وإشعار بقرب أجله وأن عليه أن يستغفر الله وأن يسبحه فكان عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وسجوده بعد ذلك سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي ما صلى صلاة إلا وقال فيها سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن كما جاء ذلك عن المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ثم إن عمر قال ما أعلم منها إلا مثل ما تقول يعني أنها إيذان باقتراب أجل النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من جودة فهمه وكمال فهمه ودقة استنباطه رضي الله تعالى عنه وأرضاه
وهذا يشبه ما تقدم عن أبي بكر لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال إن عبدا خيره الله أن يعطيه من يهرى في الدنيا ما شاء، وأن فاختار وما عند الله أن يعطيهم ما شاء وما عند الله، فاختار ما عند الله فجعل أبو بكر يبكي، وفهم أن هذا أن رسول الله الذي خير وأن أجله قد قرب، فجعل يبكي والناس يعجبون من بكاء أنه كان يحكي عن عبد خير وأبو بكر يبكي، ففهم أن المخير هو رسول الله على سفينة حزن بقرب فراقه صلى الله عليه وسلم. فهم ابن عباس في هذه السورة يعني في دقته مثل فهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه في تلك الخطبة التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا سعيد بن شرحبيل قال حدثنا الليث عن المقبري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: جئتا لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ماذا قال لك عمرو؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا خارا بحربة.
وهذا الحديث حديث ابي شريح الزاعر رضي الله تعالى عنه وارضاه اورده البخاري لان فيه ذكر الفتح، وعن النبي صلى الله عليه وسلم قام الغد من يوم الفتح فقال هذه المقاله من اجل ان مقاله النبي صلى الله عليه وسلم هذه التي قالها في حرمه مكه وفي تحريمها حصلت في اليوم الثاني من يوم الفتح. أورد البخاري رحمه الله الحديث هنا، وسبق أن أورده في كتاب الحج، في كتاب الحج أورده هناك، ولكنه أورده هنا من أجل ذكر فتح مكة وأنه قاله في الغد من يوم الفتح على هذه المقالة. وأبو شريح رضي الله تعالى عنه وأرضاه أورد هذا الحديث لعمرو بن سعيد الملقب الأشدق، وكان يجهز الجيوش لغزو ابن الزبير في مكة وهو في المدينة، فقال له: إذن لي أيها الأمير أنا محدثك حديثا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، يعني قام به في اليوم الثاني من يوم الفتح. ثم بين أبو شريح ما يدل على ضبطه وإتقانه له، فقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي وهو يتكلم به، يعني معناه أن هذا الكلام الذي أسوقه لك والذي سألقيه عليك أنا متحقق منه وأنا ضابط له ومتقن له، لأنني سمعته وهو يقوله ووعاه قلبي بعد أن سمعته وكانت عيناي تنظر إليه صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم به، فهذا يدل على الضبط والإتقان، وهو يريد بذلك أن يؤكد لعمرو بن سعيد الأشدق أن هذه المقالة التي يقولها
أنه قد أتقنها وأنه لا مجال للتردد فيها وأن يكون فيها وهم، بل هذا كلام محقق سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف اليوم الذي قاله فيه، وأضاف إلى ذلك أنه سمعته أذناه ووعاه قلبه وأبصرته عيناه وهو يتكلم به. وهذا الحديث الذي نفد له أبو شريح في هذا التمهيد الدال على ضبطه وإتقانه قوله عليه الصلاة والسلام إن الله حرم مكة ولم يحرمها الله، إن تحريم مكة من الله عز وجل، وليس من الناس توارثوه بعضهم عن بعض وتواطؤوا عليه واتفقوا عليه وتوارثوه، السابق يورثه للاحق، ليس الأمر كذلك، وإنما هذا تحريم من الله عز وجل هو الذي حرمها. جاء في بعض الأحاديث إن الله حرمها يوم خلق السماوات والأرض، يعني تحريمه إياها سابق، وأظهر حرمتها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في الحديث أن إبراهيم حرم مكة والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة، أي أن كل من الخليلين محمد وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أظهر الحرمة، إبراهيم أظهر حرمة مكة ومحمد صلى الله عليه وسلم أظهر حرمة المدينة والتحريم من الله عز وجل لمكة وللمدينة، إن الله حرم مكة ولم يحرمها مكة، فلا يحل لأحد إن الله حرم
مكة. قال ولم يحرمها الناس، لا يحل للمؤمن المؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضب بها شجرة.
لا يحل للمؤمن لمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضد فيها شجرة. ذكر عليه الصلاة والسلام المرء الذي وصف أو الذي وجه إليه بأنه لا يحل له ذلك بأنه يؤمن بالله واليوم الآخر، معناه إيمانه بالله واليوم الآخر يدفعه ويمنعه عن أن يقع في هذا المحذور الذي هو الوقوع في المحرم الذي حرمه الله عز وجل، وهو سفك الدم وقطع الشجر وعض الشجر الذي هو قطعه. لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما وأن يعضد فيها شجرا. ووصفه المرء الذي يكون هذا شأنه ولا أنه يؤمن بالله واليوم الآخر لأن إيمانه بالله عز وجل يجعله يستسلم وينقاد لما جاء عن الله عز وجل، وإيمانه باليوم الآخر يجعله يحذر من العقوبة في ذلك اليوم إذا حصلت منه مخالفة يحذر أن يعاقب في ذلك اليوم الذي هو اليوم الآخر. ولهذا كثيرا ما يأتي ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان بالله عز وجل هو أصل الإيمان وهو الأساس وغيره تبع له، ويأتي ذكر الإيمان باليوم الآخر لأنه يوم الجزاء والحساب الذي يدفع الإنسان إلى أن يحذر ويبتعد من أن يقع في المحذور الذي يترتب عليه العقاب في ذلك اليوم الذي قال الله عز وجل فيه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وحرم فيها سفك الدم وكذلك قطع الشجر، لأن قطع الشجر لأن الشجر فيه غذاء وطعام للصيد الذي حرم صياده حرم قتله وإزعاجه، فحرم القضاء على طعامه وعلى قوته، لأنه لو قطع الشجر لا أدى بذلك إلى أن يخرج الصيد وأن يخرج هذه الدواب التي تكون في الحرم تبحث عن المرعى وتبحث عن الرزق،
الله تعالى حرم قطع الشجر، حرم عضده وقطعه لحرمة ذلك المكان، وليكون هذا الصيد الذي حرم إزعاجه عنده طعامه وعنده قوته. وما جاء في هذا الحديث من تحريم سفك الدم وعض الشجر يدل على عظم حرمة ذلك البلد الحرام، ومع ذلك فإن بعض من خذله الله عز وجل في هذا الزمان حاولوا أن يكدروا الصفو وأن يرعبوا الناس وأن يحصل الإزعاج والقلق في الوقت الذي اجتمع فيه الحجاج من كل مكان يريدون أن يؤدوا هذه الشعيرة التي هي حج بيت الله الحرام، فقاموا بما قاموا به من الاتيان بالمتفجرات التي حصل فيها ما حصل من الضرر، ولكن الله عز وجل خذلهم ورد كيدهم في نحورهم فلقوا جزاءهم في هذه الحياة الدنيا. والله عز وجل يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فقد لاقوا العذاب ولقوا جزاءهم على ما أقترفوه من الإقدام على هذه الجريمة وعلى هذا الأمر المنكر الذي لا يجوز أن يحصل لأحد من المسلمين بأي مكان من الأرض، فكيف بأقدس بقاع الله وفي خير بقاع الله وفي المكان الذي اجتمع فيه الوفود من كل مكان من أقطار الأرض، حصل من هذه الفئة الضالة المجرمة التي أقدمت على هذا الأمر المنكر فروعت الحجاج وآذتهم، ولكن الله عز وجل سلط عليهم وخذلهم ولقوا جزاءهم وأقر أعين المسلمين بالقضاء عليهم، فإن هذه نعمة من أجل النعم ومن خير ومن أفضل النعم التي أنعم الله تعالى بها على هذه البلاد أن مكنها من هؤلاء المجرمين حتى تمكنت من القضاء عليهم ومن رد كيدهم في نحورهم فلقوا جزاءهم، ولله الحمد والشكر على ما حصل، وهي من أجل النعم ومن أعظم النعم التي نشكر الله عز وجل عليها، والتي فرحنا فرحا شديدا بالقضاء على هذه الفئة الضالة التي عملت ما عملت من تضييع الحجاج وإيذاء الناس في البلد الآمن. قال فإن ترخص أحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك. الرسول عليه الصلاة والسلام بكمال بيانه وكمال نصحه قال فإن أحد ترخص يعني لما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم عام البث فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، فإذا لا مجال لأن يحتج محتج وأن يتذرع متذرع في هذا الذي حصل للرسول عليه الصلاة والسلام، فإن هذه خاصة خاصية حصلت له لم يشارك فيها أحد من الناس، حيث قال عليه الصلاة والسلام فإن أحد ترخص بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله قد أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم. وإنما أذن لساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كما كانت حرمتها في الأمس، فليبلغ الشاهد الغائب، يعني أمر الحاضرين بأن يبلغوا الغائبين، يعني هذا الحكم الذي أعلنه النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح زاد في تأكيده أن حتى الحاضرين الشاهدين السامعين على أن يبلغوه للغائبين الذين ما حضروا هذا الاجتماع وما حضروا هذا اللقاء. ثم قيل لأبي شريح ماذا قال لك عمرو، يعني لما قلت له هذا الكلام ولما شفت له هذا الحديث ومهدت له بهذا التمهيد ماذا قال لك عنه؟ قال إنه قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاطيه ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. وفسرت الخربة بأنها دلية قيل إنها سرقة الإبن، ومقصود عمرو بن سعيد الأشتر يعني يشير إلى ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، وهذه كلمة حق مريدة لخاباته، هذه الكلمة التي قالها عمرو بن سعيد هي كلمة حق ولكن مريدة لخاباته. لا شك الحرم لا يعيد عاصيا ولا فرا بدم، المجرم إذا يعني لجأ إلى الحرم لا الحرم لا يعيده فيلقى جزاء، ولكن هذه الكلمة قيلت في حق ابن الزبير فهي كلمة حق مريدة بها باطل، فهي حق في نفسها ولكن الذي أريد بها والذي عني بها هو عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو باطل. هذا الكلام الذي وجه في حقه أو الغرض الذي أريد من أجله وهو كونه يعنى بها ابن الزبير هو باطل، إلا فإن الأصل من هذا الكلام كلام حق. الحرم لا يعيد عاصي، الذي يعطي ويكثر في الجرائم ثم يلجأ إلى الحرم لا يعيده الحرم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر.
وحديث جابر رضي الله عنه وأرضاه يعني يتعلق بذكر الفتح، أنه سمع أنه سلم عام الفتح يقول إن الله ورسوله إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. المقصود من هذا ذكر الفتح، وأن من قال هذه المقالة عام الفتح لما فتح الله تعالى عليه مكة قال هذه المقالة.
قال باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرا نقصر الصلاة. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يصلي ركعتين. أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يصلي ركعتين. وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن عاصم عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر 19 نقصر الصلاة. وقال ابن عباس ونحن نقصر ما بيننا وبين 19 فإذا زدنا أتممنا.
هذه الترجمة وهي مدة قائمة وظلا بمكة لما فتحها عام الفتح ذكر حديث أنس بن مالك وأنه أقام فيها 10، ثم ذكر حديث ابن عباس أنه أقام فيها 19 يوما يقصر الصلاة، ثم قال ابن عباس فنحن إذا أقمنا 19 يوما نقصر فإذا زدنا على ذلك أتممنا هكذا جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه يرى أن 19 يوما هي التي إذا أقامها الإنسان يقصر فيها، وإذا تجاوزها فإنه يتم. وليس في هذا الحديث دلالة على عزم النبي صلى الله عليه وسلم على بقاء هذه المدة لما دخل مكة، ومعلوم أن المسافر إذا قدم بلدا ولم يعزم مدة معلومة فإنه يقصر وليس في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام عزم على إقامة 19 يوما عند دخوله.